بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله وصحبه المستكملين الشرفة. أما بعد، مجلس اليوم بعنوان قتل أصحاب الأخدود، وهذا المجلس كان مقررا له أن ينعقد في أكتوبر الماضي عقد أحداث مستشفى شهداء الأقصى وعقب المحرقة العظيمة التي تابعناها جميعا. كلنا رأينا الجثث وهي تحترق، رأينا الناس وهم يحرقون أحياء. والحقيقة في مثل هذه المواقف قد يطير عقل الإنسان، قد تذهل العقول، تذهل ويتبادر السؤال إلى الذهن، السؤال الطبيعي اللي بيظهر في أوقات الأزمات وبيظهر عند كل الناس، والذي سطره الله عز وجل في القرآن في موقف أحد حين هزم المسلمون وحين منوا بتلك الهزيمة هزيمة أحد. قال الله عز وجل واصفا حالهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فالسؤال الطبيعي اللي قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين في مثل هذه الأحداث: أن هذا؟ كيف هذا؟ ولماذا هذا؟ ولماذا لا ينصرنا الله؟ ألسنا على الحق؟ السؤال لسيدنا خباب يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تنصر لنا؟ ألسنا على الحق؟ سيدنا عمر قال: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ إنه في أوقات الاستضعاف بيظهر هذا السؤال بشدة: لماذا وكيف؟ وفي هذه اللحظات إذا لم يكن الإنسان ركن وثيق يرتكن إليه ويلتجئ إليه قد يضل والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ودي من أهمية وجود ورد قرآني أو ورد من السنة. وكلنا نسمع عن ورد القرآن، ولكن أكثرنا لا يسمع عن ورد السنة. أكثر الناس لديه ورد من القرآن، لكن من منا لديه ورد من السنة يومي، ورد أسبوعي حتى، بيتعرض للأحاديث ويتعرض بشكل ورد، إنه بيرد هذه الأحاديث، أو عنده كتاب بيقرأ منه، بيقرأ البخاري، يقرأ المسلم، في جرد لهذه الكتب قليل منه. وده فقه يعني مش منتشر بيننا، ونحتاج أن نضيفه إلى حياتنا، لأن القرآن في مثل هذه المواقف بيعيد تثبيتك. أنت لما بترجع إلى القرآن وبتدخل القرآن في أي موقف، وبالمناسبة يعني خلينا نعرج على معنى يعني من المعاني المهمة، ألا وهو إنه الإنسان عموما إذا تعرض لأي صدمة في حياته، الصدمة دي هي بالنسبة له صدمة كبيرة بغض النظر عن حجمها الطبيعي في ميزان الحياة. يعني ممكن إنسان يموت لإنسان قريب، يموت لشخص قريب مثلا، أو يفشل مثلا في دراسته، يتعرض لصدمة عاطفية، يخسر في تجارة، يحدث حدث أممي كبير، يعني حدث زي اللي بيحصل في الأمة حاليا مثلا، سواء في الأحداث الصغيرة أو الأحداث الكبيرة، بس الحدث بالنسبة له هو حدث كبير. في هذه اللحظات قد يضل الإنسان، لأنه بتبقى لحظات ضعف، وهذه اللحظات الضعف هي اللحظات التي ينتظرها الشيطان يحقق وعده ويحقق هدفه الذي كان يرمي إليه منذ بدء الخليقة، من سيدنا أيام سيدنا آدم عليه السلام، لما قال لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يعني الشيطان قضيته واضحة ومعركته واضحة معانا من البداية، وأنه يحاول أن ينتظر لحظات الضعف حتى يدخل الإنسان. وهذه اللحظات، لحظات الضعف، إذا لم يكن الإنسان ركن يلتجئ إليه، ما عندوش ورد يوم من القرآن، لما هيفتح القرآن هيلاقي حل. القرآن ما بيحلش المشاكل المفصلة، بيحلش يعني مش مثلا أنت عندك مثلا أزمة اختيار ما بين وظيفة ووظيفة أخرى، القرآن هيحلك المشكلة بشكل هيقولك اختار دي، لا. القرآن بيعالج المشاكل من جذورها، بيعالج الجذور. ولما تعالج جذر المسألة، انت بتعالج القرآن، انت فجأة بتخرج من القرآن وانت عندك الحل. القرآن لما يعطيك حل واضح يقول لك روح في الاتجاه الفلاني، لا لا لا، القرآن اعاد ضبطك، عالضبط البوصلة بتاعتك. فانت ما بقاش خلاص ما بقاش شايف الموضوع بنفس النظرة اللي انت كنت بتنظر بها قبل ان تدخل للقرآن. ف يعني لما حدثت هذه الأحداث تبادر إلى الذهن يعني قول الله عز وجل في وصف أصحاب الأخدود الذين يعني حرقوا المؤمنين وقتل أصحاب الأخدود. والحقيقة أن السورة مليئة وثرة بالفوائد ومليئة بالمعاني، ومن الصعب جدا أن نحصيها يعني في مجلس واحد ولا حتى عدة مجالس، لأن القصة لها جزء روية في السنة وجزء روية في القرآن. والجزء الذي روية في السنة هو بداية القصة، والجزء الذي روية في القرآن هو خاتمة القصة. والمتدبر لآيات سورة البروج يجد أن الله عز وجل ابتدأ بقوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم المشعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أولا القسم بالسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود، الجواب بتاع القسم مش هو قتل أصحاب الأخدود، يعني الآيات كالآتي: لو يعني الآيات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إن بطش ربك لشد. الله عز وجل بيقسم على أن بطشه شديد، واللي في النص ده اعتراضي، كلام اعتراضي، قتل أصحاب الأخدود. ومن العجيب في هذه السورة إن ابتدأت يعني القصة القرآنية تحتاج إلى تأمل في الحقيقة. لما بتتأمل في هذه القصة تحديدا ترى أن الله عز وجل ابتدأ بالنهاية. قتل أصحاب الأخدود، هنا أصحاب الأخدود مش المقصود بهم، مش المقصود بها أصحاب الأخدود هنا الذين قتلوا، لا لا لا، الذين خدوا الأخاديد، الناس الذين قتلوا المؤمنين في الأخاديد هم دول أصحاب الأخدود، أهل هذا الأخدود الذين صنعوه والذين أقاموه قتل أصحاب الأخدود. وقتل هنا مش معناه أنهم قتلوا على الحقيقة، وإنما هي أسلوب ذم، أسلوب لعن، يعني لعن أصحاب الأخدود. فالله عز وجل يبدأ القصة بنهايتها، يبدأ القصة بالخاتمة التي لم يرها المؤمنون ولم يرها أولئك الذين شهدوا مشهد أصحاب الأخدود، ولم يعني تروى لنا، يعني خلاص محدش في الدنيا لم يرى في الدنيا أحد أصحاب الأخدود وهم يقتلوا، ولم يرى أصحاب الأخدود وهم يعذبوا، لم يرى هؤلاء الظلمة الفجرة الذين قتلوا وآذوا المسلمين في دينهم، لم يروا وهم يعذبوا. ولكن الله عز وجل انتقل بنا نقلة نهائية إلى المشهد النهائي خالص. هو ده المشهد الذي يجب أن ننظر إليه ونحن نعاين ما نعاين من بلاء يحدث لإخواننا الآن في فلسطين وفي بورما وفي السودان وفي كل بقاع الأرض، في السجون هناك مظالم لا تعد ولا تحصى. هناك إخوان بيننا نعرفهم ممن أوذوا في دينهم أيما إذا ولا يعلم أحد بهم، وكل هذا الأذى في الغرف المغلقة لا يسمع عنه أحد ولا يعرف عنه أحد. فالله عز وجل يعود بنا إلى النظر الكلية. لا، أنت لما تنظر إلى مثل هذه القضايا، لما تنظر إلى المسلمين يحرقوا في الدنيا، وكل ما رأينا بأم عيننا ما يحدث في غزة، ورأينا هذا التحريق وهذا التقتيل وهذا يعني رأينا الجثث وهي تتناثر أشلاء، يعني خلاص جثة يصعب جماعة، رأينا رقاب قد قطعت، رأينا مشاهد ألفناها مع الأسف الشديد، خلاص أصبحت شيئا عاديا في يومنا نحن نرى مثل هذه المشاهد. ولكن الله عز وجل يقول لنا أن هؤلاء الظلمة الذين ظلموا المؤمنين وفتنوهم في دينهم لعنوا، والكلام بصيغة الماضي على سبيل التحقيق، قد قتل أصحاب الأخدود، قد لعن أصحاب الأخدود، يعني تحقق فيهم العقاب، خلاص انتهى الأمر، قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود وما هو هذا الأخدود؟ قيل يعني الأخدود الوصف بتاعه النار ذات الوقود. النار ذات الوقود هي بدل من الأخدود، نزل عن النحو، هي بدل من لفظ الأخدود، يعني قتل أصحاب الأخدود، وهذا الأخدود كان نارا ذات وقود، يعني الأخدود كان نار في الدنيا، يعني أشعلوا نارا ووضعوا فيها المؤمن كما هو معلوم في القصة، إذ هم عليها قعود. وهذا من المشاهد يعني أنهم يباشرون التعذيب بأنفسهم، يباشرون التعذيب بأنفسهم. نرى ما يحدث في سجون المسلمين، نرى ما يحدث في إخواننا في غزة، أمريكا وأمريكا وروسيا وإسرائيل وغيرهم وغيرهم ممن عاونهم سواء من 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 بني جلدتنا أو غيرهم، كل أولئك آذوا المسلمين في دينهم وباشروا الأذى بأنفسهم، يعني كلهم باشروا الأذى بأنفسهم وبيتبعوا وهم عليها قعود، يعني هم قاعدين بيتفرجوا وبيشاهدوا إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قيل هم شهود لأن كل واحد كان يباشر عملية التعذيب كان يشهد على صاحبه، هل قام صاحبه بعمله على أكمل وجه ولا لا؟ يعني وليكن سين وصاد الاثنين مسؤولين عن تعذيب المؤمنين في مثل هذا المشهد، سين يشهد عند الملك أن صاد قام بعمله على أكمل وجه، وصاد يشهد على سين أنه قام بعمله على أكمل وجه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وقيل أنهم شهود، أي شهود يعني يعلمون حقيقة ما يفعلون، مش أنهم مثلا مغرر بهم أو لا يفهمون ما أو لا يدركون ما يفعلون أو لا لا. ولفظ الشهادة مشاهد ومشهود في بداية السورة، وقيل الشاهد والله والمشهود هو يوم القيامة، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مرة أخرى، لأن هذا المشهد مشهد أصحاب الأخدود لم يحضره أحد، يعني كل الناس الذين وقعوا في مثل هذا الذين فتنوا في مثل هذا المشهد وكلهم قتلوا، يعني كل أصحاب الأخدود كل أصدي المؤمنين قتلوا هناك، ولم يعد هناك من يشهد بما حدث، تماما كما يعذب إنسان ويرمى به في غياه بالسجن، أو يعذب إنسان ويخطف من أهله، أو يعذب إنسان ولا يدري عنه أحد شيئا كما يحدث في كوانتاجومو أو في سجون إسرائيل أو في سجون حتى بلاد المسلمين، كما يحدث من تعذيب لأهل الإيمان ولا يدري أحد عن ذلك شيئا، ولكن الله عز وجل يشهد على هذا من فوق سبع سماوات. هذا شيء لن يضيعه الله، هذا مشهد لا مهما ظل هؤلاء أنه يغيب عن عيون حقوق الإنسان ويغيب عن عيون البشر ويغيب عن عيون هؤلاء، إلا أن الله عز وجل يعلم حقيقته، وهو هذا المهم بالنسبة لنا كمؤمنين. هذا هو ما هذا هو الطريق الذي نسير فيه نحن كمؤمنين، إنه إحنا عفوا إنه إحنا بننظر إلى النظرة الأخروية، ننظر إلى الله عز وجل، ننظر إلى عين الله التي ترانا وتراقبنا ونؤمن بها ونؤمن بالعدالة الإلهية، وهذا وهو ما يدعونا إلى الصبر في الدنيا. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، مش هتفرق أنا مت وأنا بقول كلمة حق ولا مت وأنا في على السرير، ولست أبالي إذا قتلت أو انتصرت، أنا لا أبالي على أي جنب كان في الله مصراعي، المهم أنا أموت على هذا الطريق وأنا سائر والله عز وجل، أنا أموت على الحق. الحديث اللي قيل فيه رواه الإمام الألباني في السنة الصحيحة لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عنه أنه قال أن سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة ورجل من بقى الآخر ده، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أنتم متخيلين المشهد هنا، رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أنتم عارفين هذا الرجل في عرف في أيامنا ماذا يقال عنه؟ ألقى بنفسه إلى التهلكة، حرفيا هذا الهدف، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. كل ناس تقول له أنت رايح تقول كلمة حق عند سلطان جائر، ده هو قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يعني النتيجة معلومة، يعني هو عندما قام لينهى هذا الإمام الظالم كان يعلم أنه سيموت في سبيل هذا، ولكنه قام ليؤدي حق الله الذي عليه. والحديث نقله الشيخ منعم قبل أيام، خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونهم، أو رجل في بادية معتزل في بادية يؤدي حق الله الذي عليه. التباين بين المشهدين أحيانا يعني يثير العقل، يعني إحنا مثلا أناس قد لم تهيئ لنا فرصة الجهاد، لم تهيئ لنا فرصة أن ننصر إخواننا في فلسطين أو في بورما أو في السودان، لا نستطيع أن ننضم إليهم ولا نقاتل معهم ولا 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 ولا، ولكن نؤدي حق الله الذي علينا؟ هذا هو السؤال الذي نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل نؤدي حق الله الذي علينا أم لا؟ الصلوات الخمس هل تقيمها في جماعة أم لا؟ اللي لم يتيسر له أن يقيمها في جماعة، هل يقيمها مع نفسه في أوقاتها أم لا؟ اللي وهكذا، هل تقرأ من القرآن ما تقرأ؟ هل تؤدي الذكر كما يجب أن تؤديه؟ هل تؤدي زكاتك حق الله عليك في المال؟ حقوق المال أساسية يا أخي، هل تؤديها أم لا؟ الزوجة في بيتها هل تؤدي حق الله في زوجها أم لا؟ هل الطالب في 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 مدرسته وفي جامعته هل يؤدي حق الله الذي عليها؟ كل إنسان لابد أن ينظر في نفسه وأن يراقب نفسه، يؤدي حق ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول ده ليس من كيس أهلي وليس من كيسي، وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح. لما بيقول لك خير الناس في الفتن رجل معتزل في باديه، يؤدي حق الله الذي عليه، يؤدي حق الله الذي عليه، ما بيعملش حاجة تانية. عفوا. عفوا. رجل معتزل يؤدي حق الله الذي عليه. فلما بنتكلم في مثل هذه المعاني لابد أن نحاكم أنفسنا ونعرض أنفسنا على القرآن ونعرض أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام أهل العلم وكلام السلف والصحابة، هؤلاء الذين سلكوا طريقهم إلى ربهم. إن مسعود كان بيقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما على ما يفعلون بالمؤمنين شوط، وما نقموا منهم إلا عفوا. هل الصوت انقطع من فترة طويلة أم لسه منقطع حالا؟ تمام. فكما يقول يعني الشاعر اللعيبة في وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هذا هو النقمة التي حدثت من هؤلاء من أهل الظلم والجور على أهل الإيمان. وهل هذه نقمة؟ نعم. وهل ينقم هؤلاء الظلمة في كل مكان وعبر العصور على أهل الإيمان إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد؟ نعم. والمعنى ده لابد أن نركز فيه جيدا برجاء يعني التركيز. لماذا يخاف أهل السلطة الجائرة، لماذا يخاف أهل الظلم والجبابرة من إيمان أهل الإيمان؟ لماذا يخافون من صفاء العقيدة عند أهل الإيمان؟ لأن الإيمان بالله عز وجل يجعل مركزية الله فوق مركزية السلطة، ودي من أهم النقط الفارقة، من أهم النقاط الفارقة في حكم أو القدرة على التصلب البشر. إنه إذا كنت تؤمن أن الله هو العزيز تاني، إذا كنت تؤمن أن الله عز وجل هو فوق السلطة، هنا السلطة لن تستطيع أن تسيطر عليك. أما إذا كنت تؤمن أن السلطة هي المسيطرة والعزة لها والقوة لها والسلطان لها، هنا أنت في قبضتهم، ما زلت في قبضتهم. تاني، مركز الإيمان بالله يجعل مركزية الله فوق مركزية السلطة، يجعل الدين فوق السلطة، يجعل الدين هو الحاكم على الحياة. أنت تؤمن بالله العزيز الحميد، ماذا تريد فوق ذلك؟ الذي يؤمن أن الله هو العزيز الحميد، الذي يؤمن أن الله هو العزيز، والعزيز هو الذي لا يغالب. فإذا آمنت أن الله لا يغالب، فكيف تخشى من ذي سلطان؟ ما دام سلطان الله عز وجل باقيا، كيف تخاف من حاكم جائر؟ بالعكس، من آمن أن الله فوق كل شيء سيقوم إلى سلطان جائر ويقول كلمة حق عنده. من آمن أن الله هو العزيز الحكيم لن يضره ما يلقى في سبيل الله عز وجل أبدا كما يحدث في أهل غزة. هل يظن اليهود أنهم قادرون على الانتصار على أهل غزة؟ مستحيل، لأن هؤلاء يؤمنون بالله. وفكرة إيمان اليهود بالله، إيمان أهل الإيمان بالله أمام اليهود، إيمان أهل غزة بالله أمام اليهود، هي دي الفكرة التي لا يستطيع اليهود أن ينتصروا عليها مهما حاولوا. هم بيأتوا مرتزقة ويأتوا بهؤلاء بجنود أمريكا، وكل هؤلاء مرتزقة مدفوع لهم. القضية بتموت فورا، قضية عندهم بتموت فورا مع موت الدولار، مع موت الفلوس، مع موت ما الثمن الذي يقبضونها. أما الإنسان اللي قضيته بتكون حية وأخروية، ده إنسان لا تستطيع أن تقتل قضيته. كما ذكرنا قول سيدنا خباب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي. خلاص أنت مش لا تبالي أصلا. وما يقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لابد أن تفهم أن صلاتك في جماعة منقوم عليها. محاولتك انك تنبه الناس على ما يحدث بهم وما يدلاع به في عقولهم، ده من اسباب نقمة اهل الوطن عليك، من اسباب نقمة الجبابرة عليك. وهل هذا شيء ينقم عليه؟ لا، هو في الحق لا ينقم عليه. أما مع أصحاب الأخدود ومع أهل الظلم والجور ينقم عليه. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وهذا يعني تفسير لهذا الإله الذي يؤمن به هؤلاء. يعني أنت إذا أمنت أن الله هو العزيز الحميد، وأمنت أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وأن الله على كل شيء شهيد، والله ما ضرك أحد، ولا خذلك أحد، ولا تعلقت بأحد، ولا خفت من أحد، ولا يعني رأيت في الكون كله أحدا إلا الله عز وجل. الله فوق كل شيء، والله يشهد على كل شيء. إذا آذوك بدون أن يكون هناك شهيد فالله يشهد ويعلم، وكفى بالله شهيدا. وإذا عبدت الله فكفى بالله شهيدا، وإذا انطلقت في سبيل دينك فكفى بالله شهيدا، إذا أذيت في رزقك، أذيت في أهلك، أذيت في مالك، أذيت في عرضك، كل هذا فالله عليه، الله كفى بالله شهيد. انت خلاص تعلقت بالقوة العليا، القوة التي لا يستطيع أن ينافس فيها أي سلطان دنيوي. ما فيش ملك من ملوك الدنيا يستطيع أن ينافس الله عز وجل في ملكه. فيش حد في الدنيا له ملك السماوات والأرض. ما حدش في الدنيا على كل شيء شهيد. ما حدش في الدنيا عزيز حميد. العزة حتى في الدنيا هي عزة نسبية. ونحن أهل الإيمان لابد أن نفهم هذا جيدا. أهل الإسلام عموما لابد أن يفهموا هذا جيدا. العزة لله جميعا. إنه إحنا لا نطالب أمريكا ولا نطالب إسرائيل ولا نطالب المجتمع الدولي حين تنشر قضية فلسطين ألا يكون في أنفسنا ذرة تطلب منهم الشفقة علينا، وإنما نعرف الناس بقضيتنا وننشر ديننا. أما أن ننشر هذه القضايا ونحن نتكلم بلهجة كلها خنوع وخوف وضعف، فهذا والله ما لا يكون. أتبتغون عندهم العزة؟ كل الله العزة جميع، العزة لله عز وجل، العزة لله والرسوله والمؤمنين. سيدنا عمر الخطاب قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله عز وجل هو الذي يكرم وهو الذي يهين سبحانه وتعالى، كما يأتي في آخر السورة: إن عطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فإنه ابتغاء العزة نحن نبتغيها عند الله عز وجل وليس عند هؤلاء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكما قلنا إن القصة بدأت في سورة البروج بخاتمة لم تحدث في أرض الدنيا. قتل أصحاب الأخدود، لعنوا
خلاص لم يحدث هذا ولم نراه في الدنيا ولكننا سنراه في الآخرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عودة بالخطاب مرة أخرى لهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا مشهد آخر. وترى الدين كيف الدين يجعل إن سلطة الدين فوق أهوائنا الشخصية. يعني من الطبيعي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في سورة آل عمران لما دعا على الكفار قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه. فأنت بتتخيل أن هؤلاء الذين قتلوا هل يمكن أن يتوب الله عليهم في علم الغيب؟ لا نعلم. إن تابوا تاب الله عليهم وليس لأهوائنا الشخصية. نحن طبعا نتمنى من داخلنا أن نرى هؤلاء يقتلوا ويحرقوا ويؤذوا كما آذوا المؤمنين في دينهم، ولكن الله عز وجل يعيدك مرة أخرى يخرجك من أهواء نفسك. يعني حتى حين حين تعتز بالله وتقوي بالله عز وجل ويعني وتشعر أن الله عز وجل خلاص أنت أمنت بالله واشتدت عقيدتك في الله، ساعتها أنت بيبقى هوى نفسه أن ترى هؤلاء وقد ذلوا وأوذوا وعذبوا، ولكن الله عز وجل يعود إليك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا عذاب الله عز وجل سيكون لأولئك الذين لم يتداركوا أخطاءهم، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وعذابهم من جنس عمله. حرقوا المؤمنين في الدنيا فكان عقابهم أن يحرقهم الله عز وجل بالنار في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خطاب لأهل الإيمان مرة أخرى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الفوز ليس في المعركة الدنيوية، يعني معايير النصر الدنيوية ليست هي المعايير التي نقيس بها النصر من عدمه. معايير النصر الدنيوية ليست هي المعايير التي نقيس بها النصر من عدمه. أما النصر الحقيقي هو النصر في الجنة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير هو ذا الفوز الحقيقي، أن تكون لك جنات منقطع، أن تكون لك جنات تجري نهار ذلك الفوز الكبير. أعود على بدء إنه القسم بقى، جواب القسم بقى إن الله عز وجل الذي لفت انتباهنا أصلا في بداية الصورة إلى السماء ذات البروج وإلى اليوم الموعود وإلى شاهد وهو الله عز وجل كما قال أهل التفسير، يعني شاهد مشهود فيها أكثر من 20 قول وشاهد ومشهود بكل هذه الأقسام، إن بطش ربك لشديد، وأنه دائما لفت الانتباه إلى السماء ورفع النظر إلى السماء في أوقات الفتن. ده من المعاني اللي لابد أن نرجع إليها مرة أخرى، لأنه زي ما قلنا في بداية المجلس أنه في أوقات الشدائد وأوقات الهزة العنيفة اللي بتتعرض لها الإنسان، الهزات التي تجعل الإنسان يعيد التفكير في الكون وفي نفسه وفي أفكاره وتصوراته، وهل أنا على الحق أم لا، وهل أنا على صواب أم لا، وهل ديني هو الدين الصحيح ولا لا، وهل وهل وهل. هذه الأوقات، الأوقات اللي تحدث فيها هزة عنيفة، من الضروري من قمة الضروريات في هذه المرحلة أن تلتفت إلى السماء، أن تلتفت إلى السماء ذات البروج وإلى اليوم وأن تعيد التفكير في اليوم الموعود وفي شاهد وفي الشاهد والمشهود في الله عز وجل، وقيل يوم الجمعة وقيل غير ذلك، وفي شاهد ومشهود أن بطش الله عز وجل شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ومسألة البدء والإعادة مسألة إنه الأيام دول وإنه التاريخ يعيد نفسه، يعني كما يقول كارل ماركس التاريخ يعيد نفسه مرتين. التاريخ دائما بيعيد نفسه، بيكرر نفسه، لا جديد في هذا العالم إلا ما تجهله من التاريخ. التاريخ بيكرر نفسه، وسنة الله في وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة الله في الخلق تتكرر، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وانظر إلى قول الله عز وجل فعال لما يريد وما جاء به بعد هذه الآية، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ يعني مشهد أهل الأخدود هو مشهد نهاية لأصحاب لأهل الإيمان، نهاية نهاية صامتة. يعني خلاص نهاية أهل الإيمان في هذه القصة هي الموت والتعذيب في الدنيا وانتهت القصة على هذا. أما مشهد اللي هينتقل بين القرآن إليه مرة أخرى، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وفرعون وثمود ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ أهلكهم وجنودهم جميعا، أهلكهم جميعا. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أن الله فعال لما يريد، وأن الله لا يعجزه أحد ولا يعجزه شيء، ولو أراد أن يهلك أصحاب الأخدود كما أهلك فرعون وقوم ثمود لأهلكهم، ولكن الله عز وجل فعال لما يريد ويبدي ويعيد، له حكمة في كل شيء، في الاستضعاف له حكمة وفي القوة له حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وعذب في الكعبة لما وضعوا على رأسه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وضعوا على رأسه سال الجزور، كل هذا عذب النبي صلى الله عليه وسلم وفوت، ويعني حاول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره. فهل النبي فتن؟ فتن النبي صلى الله عليه وسلم، وفتن أهل الإيمان عبر التاريخ، والعاقبة للثبات والصبر، من ثبت نجا، ومن وقع في الحرام خلاص يعني هلك وفقد دينه وفقد إيمانه. والعاقبة والقرآن هنا بيفتح لنا نهايتين، نهاية خلاص انتهى فيها المؤمنون وقتلوا دون أن ينتقم لهم في الدنيا، ونهاية أخرى انتقم الله عز وجل فيها من فرعون وثمود انتقاما في الدنيا، ورأى المؤمنون بأم أعينهم جنود فرعون وهم يهلكون، ورأوا ثمود وهم يعذبون. فالله عز وجل أراد أن يلفت النظر إلى هذا مرة أخرى، إنه الله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله يفعل ما يريد، ملكه، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. فخلاص الله شهيد وله ملك السماوات والأرض وفعال لما يريد ويبدو ويعد، هذه الأوصاف التي تصف الله عز وجل، فأنت لا تسأل عن حكم الله، لا تسأل لماذا وكيف، أنت تؤمن وتسلم. إن أصابتنا سراء، المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في كل الأحوال أنت بتدور مع الدين ومع الله عز وجل فيما يفعل كما تأتيك الأقدار، تسلم لله عز وجل. بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط، ولفظ الإحاطة إن الله عز وجل محيط بكل شيء، محيط بكل أحد. عفوا، الله محيط. ف يعني لا تخف، لا تنسى أن الله يحيط بهؤلاء ويستطيع أن يحيط بهم، وإن لم يكن عذابهم في الدنيا يحيط الله عز وجل بالزمان ويحيط بالمكان. الله عز وجل يعني له الدنيا وله الآخرة، يعني الله عز وجل في الآخرة أحاط بها وأحاط بكل شيء علما، والله محيط، محيط في علمه ومحيط في قدرته، وخلاص لن يفلته من عذاب الله. لن تتوقع أن كل هذا يحدث للمؤمنين ويعذبوا ويؤذوا في دينهم، وأن الله عز وجل لا يعذب له، لا ينتقم له، بالعكس الله عز وجل محيط، الله عز وجل له الآخرة. خلاص إذا لم يعذبوا هؤلاء في الدنيا ينتقم الله عز وجل في الآخرة، يرفعك الله درجات في الآخرة. أنت لا تدري كيف، أنت تسلم لأمر الله عز وجل وخلاص. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اجعل هذه الكلمات خالصة في ميزان حسناتنا، و يعني رجاء ألا نقف عند هذا المجلس. هذا المجلس هو لا يعد شيئا، ولكن يعني احنا بنفتح أبواب أمام بعضنا البعض لنبدأ في النظر في القرآن بس. يعني النهاية لابد ألا نقف عند نهاية هذا المجلس. كل واحد منا لابد أن يكون له علاقة خاصة بالقرآن، لابد أن نتدبر القرآن، لابد أنه وقت الفتن لما تحدث حادثة، لما يحدث ابتلاء في المؤمنين، لما يحدث ابتلاء شخص صديق، أنه تجد الحل سريعا في القرآن كما قدمنا في بداية المجلس. أنه خلاص أنت لك علاقة مباشرة مع القرآن، بتتدبر، بتتأمل، بتسمع تفسير سورة، بتقرأ تفسير ولو ميسر، بتحاول أنك تبني علاقة بينك وبين الوحي، قرآنا وسنة، كما نبهنا ضرورة وجود ورد السنة. ورد السنة ده من أهم الأوراد. السنة بتفتح ليك وجهة نظر أخرى، زي ما قلنا مثلا في حديث غلام الأخدود، قصة الغلام في السنة هي البداية، وهي قصة طويلة ولها أبعاد أخرى. وهنا في القرآن، القرآن جاء فقط بالمشهد النهائي والخاتمة وما حدث في النهاية. لابد لا غنى الإنسان عن القرآن وعن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ونحن لابد في هذه الأوقات أن نأوي إلى ركن شديد، كما قال سيدنا لوط: لو أن لي بهم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لابد أن نأوي إلى ركن شديد. وهل هناك ركن من ركن الله عز وجل؟ وهل هناك شيء تركه الله عز وجل لنا وتركه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني لنا إلا كتاب الله وسنته؟ هذا هو الحبل المتين، حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، يعني لن يفلت، يعني الحبل لن يفلت من يد الله عز وجل. وإنما إن أفلت أن أيدينا ضللنا نحن وهوينا، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حبل الله المتين، تمسكوا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة وفي كل مكان، في بورما وفي السودان وفي بلاد المسلمين. ولا تنسوا أن أصحاب الأخدود ليست فقط مسألة التعذيب البدني، وهناك إنما هناك تعذيب نفسي. هناك من يهدم مقدسات المسلمين في نفوس المسلمين، كما رأينا في غير ما بلد من بلاد المسلمين يستهزأ بدين الله ويستهزأ بمقدسات المسلمين. كل هذا، كل هؤلاء هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بفتنة المؤمنين شهود. والله عز وجل لن يفلتهم، والله عز وجل لن يفلتهم، إن بطش ربك لشديد. لا تنسوا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.